Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 15 شهر 12 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. اختطاف فتاة ومرأة جنوب تابت، واختطاف الشيخ إسماعيل طه، وإصابة 4 آخرين بشنقل طوباي على يد الميليشيات الحكومية. جهاز الأمن يقفل منظمة تريفانت البريطانية العاملة في مجال الصحة والتغذية بنيرتتي، ويصادر ممتلكاتها، ونحو 18,000 من المدنيين والنازحين في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة بشرق الجبل. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن مقتل وجرح عدد من أفراد القوات الحكومية بجلده، ووزارة الداخلية تتهم القبائل بحماية المتفلتين وتطالب بنزع السلاح من كافة القبائل والأفراد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. اختطف الشيخ إسماعيل طه وأصيب 4 أشخاص على الأقل بجروح خلال الأسبوع الماضي بمعسكرات شنقل طوباي على يد الميليشيات الحكومية. وقال واحد من المشايخ إن المنطقة شهدت سلسلة من الاعتداءات خلال الأسبوع على النازحين من قبل الميليشيات الحكومية، ومن بينها اختطاف الشيخ إسماعيل والاعتداء على الشيخ محمد آدم وآدم إسماعيل عبد الرحمن، إلى جانب إطلاق النار على عربيتين في منطقة تنقرارة. وقال الشيخ إن المناطق حول شنقل طوباي محاصرة الآن من قبل الرعاة والميليشيات، وإن النازحين في وضع أمني حرج حيث لا يستطيعون الخروج لجلب الحطب والقش والموية. وأضاف من شنقل طوباي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بتاريخ 7/12 في هذا الشهر اعتدوا على الشيخ محمد آدم وكان في طريقه من دالي إلى المعسكر نيفاجا، حيث أصيب بجراح في رجله. وكذلك بتاريخ 9/12 اعتدوا على آدم إسماعيل عبد الرحمن وكان يعمل في مزرعة شمال المعسكر 4 كيلو، وأصيب بجراح في رأسه. وكذلك مساء الخميس تم تهجير عربتان في تنقرارة وأطلقوا عليهم النار، لكن نجوا الركاب من الحادث وفروا إلى الخلف إلى قرية تابي. الآن مناطق حول شنقل طوباي محصورة بالرعاة والميليشيات النازحين في حالة أمنية صعبة للغاية. عندنا عمنا إسماعيل طه، الزول تم اختطافه من يوم 10/12 بقرية دالي وتوجه به ضربا.
وفي وادي مرة 10 كيلو جنوب تابت اختصبت عناصر من الميليشيات الحكومية أمس الاثنين فتوا مرة. وقالت إحدى قريبات الضحيتين لراديو دبنجا إنه 7 من أفراد الميليشيات الحكومية كانوا بركب جمال حاجموا فتاة ومرأة كانوا في طريقهم لجلب الموية، وقاموا باختصابهم تحت تحديث السلاح. وأوضحت بأنهم نقلوا الضحيتين وهما في حالة نفسية وصحية سيئة لتلقي العلاج. قفلت الأجهزة الأمنية بمدينة نيرتتي بوسط دارفور نهار أمس الاثنين منظمة تريفانت البريطانية اللي بتعمل في مجال الصحة والتغذية. وقال مصدر محلي لراديو دبنجا إن قوة من الأجهزة الأمنية بقيادة عقيد داهمت في الساعة 1 من ظهر أمس الاثنين مقر المنظمة بنيرتتي، وقامت باستلام كافة المواد والمعدات والأجهزة التي كانت بالمقر، بما في ذلك المبالغ المالية التي كانت في خزينة المقر واللي تبلغ أكثر من 2500 جنيه ومقتنيات الموظفين الشخصية. ومن ثم قامت باقتياد كافة الموظفين الأجانب والسودانيين إلى مكاتب جهاز الأمن بالمدينة. وأضاف لراديو دبنجا من نيرتتي في هذا الخصوص:
حول الساعة 1:30 من قبل جهاز الأمن جو تولوا المنظمة والترف المنظمة الترفان الماسك قسم التغذية والصحة، عنده أقسام في التور وفي جلدو وفي قولو وفي قرنو، وعنده مراكز في معسكر شمالية ومعسكر الجنوبي وعنده كلينيك في شرديبة للدوامر بتاعة الرحم. ده طبعا أصبحت اليوم وتم تسليمه طبعا من لوجيستيك ومغزنجي للآن لسه قاعدين حصة حاليا يسلموا لهم باقي الحاجات الموجودة في داخل المنظمة وفي المخازن والمبالغ 250 مليون وأكثر. ده طبعا تقديريا كده والمهم ده الحاصل في نرتتي.
وفي ذات الموضوع قال واحد من العاملين لراديو دبنجا إن منظمة تريفانت بتقدم خدماتها لحوالي 5 ملايين شخص بإقليم دارفور، وقال إنه تكفيل مكاتب المنظمة سيعرض آلاف النازحين والمواطنين إلى خطر المرض وسوء التغذية خاصة الأطفال، مشيرا إلى إنه المنظمة أفرو بكل من طور، جلدو، غولو، غورني، أرديبا والمعسكر الشمالي والجنوبي للنازحين بنيرتتي بالإضافة إلى زالنجي وأمدخن وغارسيلا. قالت منظمة أوشا أنه نحو 18 ألف من المدنيين والنازحين في منطقة فنغا السوق والقرى المجاورة لها بشرق الجبل في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وأشارت إلى أنه فريقا من اليوناميت والهلال الأحمر وفوضية العون الإنساني ومنظمات أخرى غير حكومية زارت المنطقة للوقوف على الأوضاع ميدانيا، وكشفت بأن مواطني منطقة فنغا تنقصهم أبسط مقومات الحياة من مياه الشرب والغذاء والصحة والتعليم. وقالت أوشا إن غلاء الأسعار وانعدام السلع وازدياد العطالة وفشل الموسم الزراعي في المنطقة ساعدت في زيادة تردي الوضع الإنساني. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن مقتل وجرح عدد من القوات الحكومية يوم الأحد في هجوم شنته على منطقتي جلدو وسابنغا شمال غولو. وقال أحد منفذي الهجوم واسمه شهاب الدين أحمد حجار لراديو دبنجا إنهم استولوا على كميات من الذخائر والأسلحة وأضافها لراديو دبنجا من الميدان.
هجمت قوات منطقة سامغ العسكرية الواقعة بين غولو والروكروف واستولوا على واحد دوشكا وواحد مدفع ار بي جي وواحد مدفع رشاش وسبع قطعات كلاش، وفي نفس السياق هجمت نفس القوة قائدة العسكرية ليلة الأحد وتم الاستيلاء على 2 مدفع دوشكا و2 مدفع رشاش بالإضافة إلى أسلحة صغيرة متنوعة جار وحصرها.
طالب مجلس السلطة الإقليمية بدارفور بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول الاعتداءات والهجمات التي تمت على قرى شمال وشرق كتم بشمال دارفور وتقديم الجناء للعدالة وحسم كافة أشكال التفلتات الأمنية وتعزيز السلام الاجتماعي عبر التصالحات بدارفور. كما طالب المجلس في دورته 9 بالفاشر بتمديد أجل السلطة الإقليمية إلى العام 2020، وأمن المجلس على استفتاء دارفور ومواصلة السعي والاتصال بالحركات المسلحة للانضمام إلى رقب السلام. اتهمت وزارة الداخلية القبائل بحماية المتفلتين المتورطين في الصراعات والنزاعات القبلية، الأمر الذي يصعب القبض عليهم ومحاكمتهم، وطالب بنزع السلاح من كافة القبائل والأفراد. بينما أقر رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بعجزهم عن حل النزاعات القبلية، وحمل المشرف على شرطة ولايات دارفور الفريق شرطة فتح الرحمن عثمان في ورشة النزاعات القبلية، حمل القبائل مسؤولية استمرار الصراعات القبلية، موضحا أن القبيلة بتنظر للمتفلتين ألا أنهم فرسان القبيلة وتقوم بحمايتهم وتدفع الديات والغرامات من أجل عدم تقديمهم للمحاكمة وعدم القبض عليهم. واتهم المتعلمين من أبناء دارفور بالتورط في إشعال نار الفتنة القبلية حرصا على مواقعهم السياسية والإدارية. ومن جانبه دعا ممثل وزير الدفاع اللواء بحر أحمد بحر إلى تغيير الزخيرة من أجل تجفيف السلاح من أيدي القبائل والأفراد، وذلك بقرار من الأجهزة الأمنية والسياسية. أصدرت محكمة النظام العام بسنجا حكما بالجلد 30 جلدة والغرامة 1000 جنيه في مواجهة مدير عام هيئة الحج والعمرة بولاية سنار، بعد أن تم إدانته بتهمة ممارسة الأفعال الفاحشة مع عاملة بالهيئة. وأمرت المحكمة بجلد المسؤول والمعاملة كل واحد منهم 30 جلدة والغرامة 1000 جنيه على كل منهما. دعت أسرة صالح سبيل في ولاية القضاري في السلطات الأسوبية إلى تحرير 2 من أبنائها اختطفتهم ميليشيات الشفتة في شهر يونيو الماضي ولم يعرف مكانهما بعد. وقال يحيى صالح سبيل شقيق أحد المختطفين إنهم دفعوا 20,000 جنيه للخاطفين ولكنهم لم يطلقوا صراهم حتى الآن. وأوضح يحيى أن المسلحين لم يكشفوا عن مكان المختطفين وإنهم لم يعرفوا إن كان في أعداد المتوفين أو على قيد الحياة. أعلنت قناة المسيرة نت التابعة للحوثيين باليمن مقتل 16 جنديا سودانيا وإصابة العشرات وتدمير دبابة في قصف صاروخي استهدف تجمعا للجنود في منطقة كرش بمحافظة لجة جنوب اليمن يوم الأحد. ونفى المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي مقتل أو جرح جنود بيد بؤل للجيش السوداني، ولكنه أكد أنه صاروخ من المتمردين الحوثيين استهدف بالفعل قوات للتحالف وقتلت ضابط سعودي وإماراتي. صادرت السلطات صباح 5 الاثنين صحيفة التيار اليومية بعد طباعتها دون تقديم أسباب للمصادرة، وقال صحفي بالتيار بأنه ضابط بجهاز الأمن والمخابرات حضر إلى المطبعة وأمر بمصادرة الصحيفة بعد اكتمال طباعتها دون أن يقدم أي أسباب لذلك. ومن جانبه توعد الرئيس عمر البشير الإعلام بالحسم بعد أن اتهموا بالتعامر ضد حكومته، قائلا أنه سيتولى ملف الإعلام بنفسه. وندد البشير بهجوم الصحافة على وزير المالية بشأن رفع الدعم على الخبز والكهرباء والوقود. أمرت محكمة حي النصر 5 الاثنين بالإفراج عن 25 شخصا بيواجهوا تهمة الردة عن الإسلام بالضمان الشخصي. وقال أحمد علي الصبيرة ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة رأت أن المتهمين لا يشكلون أي خطورة وأن إطلاق سراهم بالضمان لا يشكل أي خطورة على حياتهم. وقال أن المحكمة ستستأنف جلساتها في يوم 9 فبراير المقبل. وأضاف الصبيرة لراديو دبنجا من الخرطوم:
قضت المحكمة الليلة بإطلاق سراح المتهمين بالضمان العادية وفقا للمادة 105، رغم أنه المادة المفتوحة المادة 126 من المواد التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمان باعتبار أنه العقوبة بتاعتها هي الإعدام حسب القانون، لكن في استثناءات بما أنه المتهمين ما في خطر على حياتهم ونسبة لعدم تمكن المحكمة من سماع قضية الدفاع الليلة، فرأت عدالة أنها تفرج عنهم بالضمان وتحدد جلسة ثانية لسماع قضية الدفاع، ويحدد جلسة 9/2 من العام القادم 2016 لمواصلة سماع القضية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف أن تكوين لجنة برئاسة الوزارة لوضع خطة إعلامية لتغطية والتعامل مع الاستفتاء الإداري بدارفور في أبريل المقبل. وكشف أن تسليم 12 محطة FM من جملة 35 محطة ستبدأ العمل في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان عبر اللجنة الفنية التي كونت لهذا الأمر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا، نلتقيكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنستضيف خلاله الصحفية أمل هباني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، عشان تكلمنا عن حملة روينا، أسباب قيامها وأهدافها وتفاصيل ما قامت به حتى الآن وخطتها للمرحلة المقبلة، وحنشوف تقول لنا شنو.
مرحبا بكل مستمعي راديو دبنجا. حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم تحت شعار معا ضد قانون النظام العام، هي حملة اتكونت بعد الحادثة الفظيعة والبشعة اللي حدثت في أم دوم، واللي راح ضحيتها 5 من المواطنين، 3 نساء ورجل وطفلة، نتيجة يعني الطريقة البشعة اللي تعاملت بها النظام العام معاهم، اللي كانت في كشة بتاعت لبائعات خمور، وشرطة النظام العام جاءت بكل يعني صلف وبكل عنجهية، بدأت في ضرب النساء اللي بيبيعوا في منطقة أم دوم في محاذاة النيل الأزرق، واللي هي منطقة بتاعت كنابي، يعني منطقة فيها كمان بتاع الطوب، وفيها كثير جدا من العمال، ومنطقة يعني فيها بؤس شديد وفيها بساطة شديدة، يعني نساء قاعدين في رواكيب بيبيعوا، جاتهم الكشة يعني بطريقة بشعة جدا، بدوا يعني يرموا في أدواتهم وفي عدتهم وكذا، وبدوا يضربوا فيهم ضرب شديد جدا، وبدوا يطلقوا في الرصاص، النساء حصل لهم رعب شديد جدا وجروا في اتجاه النيل. الشرطة ما خلتهم، الحملة اللي كانت يعني قايمة بالموضوع مشت جرت وراهم لغاية النيل، يعني كانوا الشهود العيان قالوا انهم جروا حوالي 2 كيلو، يعني هي مسافة طويلة جدا لغاية ما دخلوا النيل، والشرطة كانت لسه بتصير تضرب فيهم وترمي فيهم بالحجار، ودخلت وراهم النيل لغاية ما غرقوا عدد كبير، دخلوا من النساء ودخل عدد من المواطنين حاولوا ينقاذهم، ومنهم الشهيد عيسى احد الضحايا اللي قتلوا في الحادثة دي، حاول ينقذ النساء، لكن شهود العيان أيضا قالوا أنه ضرب بطوبة في راسه من قبل أحد رجال الشرطة وغطس في الموية ما طلح تاني. وبعد ذاك للأسف الحاجة الأكثر أسفا والأكثر بشاعة أنه النساء، في واحدة من النساء شاهلة طفلة لما وصلت النيل خافت عليها، رمتها في الجيفة في اليابسة برا، ودخلت واحد من رجال الشرطة شال الطفلة رماها في النيل قال لها ألحق أمك. حادثة قمة في البشاعة وقمة في اللا إنسانية وقمة في الإجرامية. فالحادثة دي يعني الرأي العام في السودان والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني تجمعت وعملوا حملة روينا لمناصرة ضحايا أم دوم، لأن الحادثة دي ما ممكن تمر مرور عادي، لأنها واحدة من أبشع الحوادث اللي عملها هذا النظام.
من اللي بيتحمل مسؤولية مباشرة لأحداث أم دوم؟
تعتبر مسؤولية مباشرة لشرطة النظام العام ولمنظومة النظام العام، اللي هي يعني عرف عنها انتهاك الحقوق المواطنين خاصة النساء، يعني الحملات جلد النساء بدعاوى زي الفاضح، وحملات تعذيب النساء والتنكيل بهن، وبائعات الشاي وبائعات الأطعمة، وكل النساء بيعانوا من هذا القانون، وهم دي يعني في النهاية وصلت لحد يعني القتل بهذه الطريقة البشعة واللا إنسانية. الحملة بدت يوم أمس الثلاثاء، دشنت عملها بعمل وقفة أمام المجلس التشريعي، كانت مفروض تقوم لكن جات الأجهزة الأمنية ومنعتنا من إقامة الوقفة، ويعني منعونا منع بات من إننا نجيف، واحتقل فيها كان 2 من شباب الحزب الجمهوري، وصدرت الشعارات واللافتات اللي كانوا بيحملوها والموبايلات، يعني شالوا الموبايل من واحد من الشباب ومسحوا منه الصور. الكلام ده أمس أيوة الثلاثاء كان أمام المجلس التشريعي، لكن في وفد سلم المذكرة في المجلس التشريعي، وسلمنا المذكرة للاتحاد الأوروبي لوزير الداخلية لمفوضات حقوق الإنسان.
ما هي أبرز النقاط التي وردت في المذكرة التي تم تسليمها؟
طالبت بأنه أول حاجة بإلغاء قانون النظام العام، وطالبت المجلس التشريعي، يعني كان الاستهداف المجلس التشريعي لأنه طبعا قانون النظام العام هو قانون ولائي في ولاية الخرطوم، يعني سناو المجلس التشريعي هو المسؤول منه، فهي طالبتهم كمشرعين إنه إلغاء القانون فورا، وطالبت المجلس أيضا بطالبت بعقد جلسة طارئة للمجلس لاستدعاء مدير عام الشرطة ومساءلته عن جريمة غرق أم دوم، تمهيدا لإجراء تحقيق عادل وفوري ومستقل قضائيا لتقديم الجنة من أفراد الشرطة للمحاكمة، وطالبت بإلغاء قانون النظام العام واستبداله بالعودة للقانون الكام معمول به قبل نظام الإنقاذ، اللي هو قبل كان النظام العام مجموعة أوامر محلية تهتم بالبيئة وبالنظافة وبتنظيم المدن وكذا. طالبت أيضا بإصدار تشريع يلغي محاكم النظام العام تلافيا للآثار المدمرة اللي كانت ولا زالت سبب في إذلال المواطنين، وطالبت بإصدار تشريع يلغي شرطة النظام العام وتسريح كل أفرادها وإعادة دمج الراغبين منهم في الأجهزة الشرطية المجازة دستوريا. كانت دي يعني مستوى المذكرة اللي سلمت، وكانت دي بداية الحملة. بعد ذلك عمل مؤتمر صحفي لتدشين الحملة وبداية عمله، يعني ورت الرأي العام إنه الحاجة حدثت، وإنه طبعا الأجهزة الأمنية كعادتها رفضت وأوقفت قيام الوقفة اللي كانت مفترض تقوم، والحملة حتتواصل في دورة لغاية ما يحصل تحقيق عادل وتحقيق ينال كل جزاؤه، كل الناس اللي تسببوا في الحادثة دي يحاكموا ويصلوا لأقصى العقوبات حتى لا تتكرر مثل هذه الجريمة البشعة مرة أخرى، وستتواصل حتى يسقط قانون النظام العام.
ما هي خطة حملة تروينا خلال المرحلة المقبلة؟
زي ما قلت الحملة طبعا عندها يعني في عدد كبير، مجموع كبير من الشركاء من الأحزاب السياسية، من منظمات المجتمع المدني، من الناشطات والناشطين في العمل الحقوقي والعمل الإنساني. الحاجة الأساسية اللي هي مناصرة ضحايا أم دوم. إحنا بنفتكر إنه الحادثة دي واحدة من الحوادث اللي يعني أحدثت هزة حقيقية في المجتمع السوداني، وإنه حتحصل مناصرة للضحايا نفسهم ولأسر الضحايا، النساء ديل نفسهم باعة القمور ديل، معظم النساء باعة القمور هو ثقافة بالنسبة لهم، وهم ما في يعني ما عندهم مشكله مع بيع الخمور، حتى ما عارفين انه الاجور مش من هم بيستقبوه عشان يتعاملوا بالمعامله القاسيه والمعامله يعني البشعه والمعامله يعني القهر الشديد اللي بيقولوا درجه انه يفقدوا ارواحهم ويقتلوا يعني للاسف الشديد هم واطفالهم يعني كمان. فدي يعني لازم يحصل حيحصل دعم للضحايا ولاسر الضحايا، وحتعمل في الفتره الجايه تعبين كبير جدا، وحتتواصل الحمله من أجل إسقاط قانون النظام العام اللي هو إحنا بنفتكر هو السبب الأساسي في الحادثة المؤسفة اللي حصلت دي. فحيكون في مزيد من الوقفات، مزيد من المخاطبات للتوعية، مزيد من الوقفات في الجهات المسؤولة المطالبة بالتحقيق، لأنه حتى الآن لم يفتح أي تحقيق في هذه القضية.
شكرا جزيلا يا أستاذة على الإفادات.
شكرا.
في ختام الحلقة دي من برنامج حديث اليوم بنشكر الأستاذة أمل هباني الصحفية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتكلمتنا عن الحملة الدشنوها ناشطين باسم روينا وتهدف للتضامن مع ضحايا أم دوم والمطالبة بإلغاء قانون النظام العام. وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم بنقول لكم إلى اللقاء.
هاي أمك الجديد شنو؟
والله يا ولدنا الجديد انت ممكن تسمع راديو دبنجا من تلفونك
يا اخي. بسواري كيف دي؟
عادي، انت اذا كان عندك انترنت في التلفون زي ما بتفتح اي موقع دايره ممكن تفتح الموقع الخاص براديو دبنجا، ممكن تسمع الاخبار 24 ساعة في امان الله ومن تلفونك ذاته.
اها، والموقع بلقى كيف؟
بسيطة، تكتب راديو دبنجا دوت اورج او اكتب كلمة دبنجا في جوجل، وجوجل طبعا بيلقى الحاجات كلها، بيلقى لك الموقع
يا اخي.
اها، اقول لك شنو كمان ممكن تفتش موقع راديو دبنجا في الفيسبوك، واسمه بالعربي دبنجا السودان. اها، هناك بتلقى برضو اخر تحديثات الاخبار وكل الاخبار.
مستمعي دبنجا أهلا بكم. وأمس الدكتور تيجاني سياسي رئيس السلطة الإقليمية بدارفور قال أمام مجلس السلطة الإقليمية إنه في عدد 100 76 ألف أسرة عادت طوعيا لممارسة الزراعة، وعدد 46 ألف أسرة من اللاجئين عادوا ل 41 قرية بمختلف ولايات دارفور. قال جملة الأسر العائدة خلال 2014 817 أسرة عادوا ل 134 قرية. لكن طبعا النازحين واللاجئين حقيقة استغربوا من الكلام ده، وخاصة يعني من هذه الأرقام الهائلة. ونسمع أولا لرد السيد حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور من نيالة من معسكر كلمة.
هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لكن نحن نؤمن بأن النازحين بعدما انتروا برجوا الإيارة الزراعية وبتعرضوا، وما تعرض له إنهم الخيار راجين، ومتى ما انتهى الحصاد توالي يعودون إلى 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 معسكراتهم. والآن معسكرات من 2004 إلى 2015 كما هي، بل زادت نازحي 2013 و2014 و2015 450 ألف نازح من جديد، واتضخم داخل المعسكرات القديمة. ما في أي هناك معسكر جديد. إذا كان هناك قرى مكان تم التخصيص بالنسبة للمعسكرات النازحين، هذا الكلام ليس صحيح على الإطلاق. ثانيا، السلطة الإقليمية منذ توقيع السلام من 2010 إلى 2015 بنى كل 6 قرية نموذجية، 6 قرية نموذجية، وبرضو فيه يعني عمل التسريات بأنه الناس رجع فيه، لكن حتى الآن نحن ما عندنا معسكر من المعسكرات، يعني نازحين رجعوا بالتدافع من المنظمة أو السلطة الإقليمية هو ذات رجع في ذات المعسكر ورجع الناس الأوضة الصوية مثلا في القرى النموذجية. كلها 6 قرية نموذجية، أنا حسب كلامهم إن 5 مسكونة والخمسة غير مسكونة. الغير مسكونة هي في ولاية شرق دارفور، يعني قرية نموذجية تم وتم فيه النزاع الآن، يعني قرية فادية. يعني القرى الكم واربعين اللي تم إنشاء وين، فليورينا في ولايه من ولايه دارفور، والنازحي بتام الى اي يعني معسكر من المعسكرات تحركوا تضامن باي يعني مع من، هل عمل التضامن مع الترهيب بتام تم توسط منظمه عامله مثلا داخل المعسكر، فليورينا اسم المنظمه، واذا كان تم بالترهيلهم الى متى مشوا ويتضامن مع مشايخ بتاعه المعسكر وعاد عوده المعسكر.
اسمع ايضا رد الشيخ عبد الرازق يوسف سكرتير اللاجئين بولايه شمال دارفور بمعسكرات صرف عمره.
احنا كنازحين يعني بنرفض وبنستنكر التصريحات اللي اطلقوا اتجاه السيف في ولايه شمال دارفور، وقال انه الوضع امن في اقليم دارفور، و يعني الناس بيلفوا زي ما دارين، والمناطق دي كلها مناطق امنه، وبصفه خاصه اللي ذكر من الفاشل لكبكاريه ومن ميال لغايه الجريده في دارفور الى خرب الجبل. احنا يعني بنصدق تماما انه تجاني سيف ده هو الرجل ما صادق في كلامه، بل انما الاباده والقتل والتشريد ما زال يعني مستمر، وحتى الميليشيات بتاعت المؤتمر الوطني قاعدين يؤوسوا في الارض فسادا. وحتى احنا مثلا في شمال دارفور عندنا يعني عشرات الناس القتلوا في الاسبوع الماضي، وايضا النازحين الموجودين خير شاهد على مستوى ثابت، يعني عندنا ناس نازحين نزحوا في الاسبوع الماضي في ثابت، وايضا الاسبوع الماضي حرقوا قرى عديده جدا اكثر من 13 قريه على مستوى كتم، يعني شمال كتم ده في 13 قريه الان محروقه، وبرضه لا من نجي في ولايه وسط دارفور في عدد من المعسكرات الناس بينحبوهم، وفي شمال دارفور نجي في كبكابيه وفي طرف قمره. المواطنين يوميا بيرفعوا في اذاعه دبنجه انه احنا قتلونا سولينا شردونا، والشيل حصل في تور برضو أيضا في ولاية وسط دارفور برضو في منطقة تور، يعني قتلوا ناس ونحبوا ناس، وبرضو في وادي صالح والمزارع بتاعت الميليشيات حتى الآن موجودة في داخل البحرين بتاع الميليشيات موجودة في داخل المزارع بتاعت المواطنين بيأكلوا، والميليشيات بتقوص في الأرض الفساد. فإحنا قاعدين نعتبر إنه يعني سيتيته أصبح زول يعني أساسي في ارتكاب الجرائم لأهل دارفور، وكان قبل كده أطلق تصريحات قال يعني أنا ما عندي علاقة بالإقليم، قال أنا أصبحت رئيس بتاع حدك، فاليوم يعني عار عليه ويجي يتحدث إنه يقول الإقليم آمن. فأنا هنا بنحمل المسؤولية التي كان فيه وبنتهمه إنه هو قاعد يحرض الميليشيات ضد المواطنين بينهبوا وبيقتلوا في المواطنين. وأنا برضو في نفس الوقت بنطالب من الاتحاد الأفريقي إنه لازم يحمي المدنيين على مستوى دارفور ومن الجرائم اللي قاعد تتربى وتجانسها، وبيطلق تصريحات من أجل مصلحة النظام، ده كله عشان يدو مرتب ويدو كرسي وبعد ذلك يبيدوا له أهله. فهنا بنحمل المسؤولية ده وبنقول له والله انت مهما عملت ومهما تسترت ومهما اشتغلت للنظام ده النظام ده هيرحل والشعب السوداني هيسقط هذا النظام لكن هتقدم لمحاكمة عادلة وهنحاكمك يعني تيسع على الجرائم اللي انت قاعد ترتكبه وحتى الميليشيات اللي تتبع للتحرير والعدالة يعني ما بتعرف إلا قتل الناس في المعسكرات الشيل أمله في معسكر روماتاس ومعسكر الحميدية ومعسكر كلمة كل ميليشيات بيتبع للتحرير والعدالة وما شف قتلوا الناس بالعشرات ويوم من الأيام تجاني سينة ما طلع بيان عشان يدين فيه الكلام ده وبرد من الجرائم بتاعت تجاني سينة يعني الميليشيات أبادوا الناس في 2014 و2015 أكثر من 1.5 مليون من هم بصورة جديدة يعني تيسة يوم من الأيام ما طلع بيان للفساد القاعد يؤوس الميليشيات وقاعدين يرتكبون الميليشيات بداية المؤتمر الوطني بقيادة جهاز الأمن فعشان كده أنا هنا بنحتبر إنه تجاني تيسة زول كان وبنحمله مسؤولية الجرائم في الإغليم اللي تجري باعتبار إنه هو المسؤول بتاعة الإغليم وهو القاعد يحرك عشان الميليشيات يبيدوا الناس وينهبوا الناس.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. شكرا للناس اللي اتصلوا بينا الأسبوع ده والشبكة ما ساعدتنا الحقيقة عشان نسجل مع كل اللي اتصلوا فنعتذر لهم وبوعدهم أرجع لهم في أقرب فرصة. الشكر برضو لكل المتابعين لبرامج راديو دبنجا على الموجة القصيرة وعلى الستلايت والإنترنت وللناس المتابعين وسائل التواصل الاجتماعي نقول لهم انضموا لصفحة دبنجا في الفيسبوك عشان تتابعوا آخر الأخبار. نجي للنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. النداء الأول من صالح إدريس من سودري بشمال كردفان لكن حاليا في السعودية. اتصل بينا عشان يبلغ عن محمد الشيخ الجواد ده والد صديقه الريح محمد الشيخ الجواد. كان مزوج وعنده أولاد طلع خلاهم صوار ومن ديك تاني ما جاء وما عرفوا الجهة المشى عليها ولا اللي يقول له خبر يعني. وأقول حاليا الأولاد كبروا وتخرجوا من الجامعة ووالده برضو يتوفى قبل 6 شهور. الكلام ده كله حصل وهو ما في. نحاول نسمع جزء من النداء بتاع صالح إدريس.
صالح إدريس السكن ولاية شمال كردفان الأرض والمملكة العربية السعودية في محلية سودري محمد الشيخ الجواد وصاحبي طبعا وضع يقول عمي وأولاده وأصحابي وكذا أيوة أبو الريح محمد الشيخ الجواد مارق مشى ليبيا من 96 وما في خبر لين الآن والله يا كل الناس بيجيبوا الأخبار لكن ما في خبر أكيد كده مؤكد منه تماما يعني مشى كبير خلى أولاده ما شاء الله رجال كده خلاهم صغار الآن ما شاء الله في الجامعات ودرسوا وأبوه توفى الله يرحمه بقفاه قبل 4 شهور وليه الآن والله ما في أي خبر وآخر مرة طلع من الناس 96 دي ولا تاني أي ولا مكالمة ولا أي حاجة.
أنا عنده معلومة أو خبر من محمد الشيخ الجواد، ممكن يتصل بصالح إدريس في السعودية في نمرة التلفون 00962-583-088-107. النمرة مرة تانية 0962-583-088-107.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
معانا هنا برضو نداء من أحمد حسن الدودو عزيز، وبيسأل من جده اللي هو الدودو عزيز قيدوم جايد، مرق بدري من السبعينيات من منطقة سرف عمره، بيقول هو ذاته كان ما ولده من الوقت ذاك، من مرقته ديك تاني ما في زول سمع منه خبر. قريبات دي وصفوه في سنة 2001، جزول قال الزول لقاه في الفاشر ومتزوج وعمل له أسرة وفيها أولاد وبنات في منطقة هيلية، همشوا هناك كاسوه كده ده ما لقوه، جو راجعين وهسه هو وجه نداء. نسمع جزء من النداء.
والله أنا طبعا أشي عليهم في ليبيا، أحمد حسن الدودو عندي جد مفقود، هو طلع زمان، أنا يعني في الزمن هو طلع وأنا زمان صدق ما مالود مدة ما سيبه لحين زمن 91. الجد اسمه الدودو عزيز قدوم جايد، والله جدد طلع قديم ومساو قدرة وقدرة ما مالو جادة، وسنة 70 توصفوا لنا في الفاشر، وجانا واحد قال لنا الاسم دل جيت واحد في الفاشر وقال ما جاء ما عنده أولاد انشونا بنات بس، ولما شينا في القبيلة وصفوا لنا فيها خيط وما ما قال لنا ما قال لنا هنا ما في، قال لنا الاسم ده قال لنا الاسم ده هنا ما في خيط، وابوي لف الروحة وكان راها كده خيط ما نجي مع ولده في محلية سرف عمرة، وطلع الزمن ذاك قال له أنا ماشي الخرطوم، مشى من الزمن ذاك ماشي الخرطوم تاني، ما الزمن ذاك كان ما في موبايلات وما في كلام زي بالجواب بس، وما لي جاي منه أي جواب بعد بس، قال واحد سنة 70 والصفرين قال لنا في جيت 2001، قال في 2001 الاسم نفس الاسم ذاك قال لنا جيت واحد في الفاجر من منطقة جليجي، أبوي ومعاول اللي بأخوي الكبير طبعا شاله ومشي الفاشر دور ما قد ما دور خلت الناس اللي عندهم كده ما وصفوا لهم ما لقوا.
هل عنده خبر أو معلومة من الدودو عزيز قيدوم جايد، ممكن اتصل بولده أحمد حسن الدودو في ليبيا في نمرة التلفون 00218-944-183-750. النمرة مرة تانية 00218-944-183-750.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من الدمازين نداء قصير من عبد الملك عبد الشافع، اتصل بينا عشان يبلغ عن أخوه ودمه اسمه صالح علي عيسى، مرق سنة 2005، كان شغال في شرطة في النيل الأزرق وسافر دارفور، وتاني أخباره انقطعت. زي ما قلنا نداء قصير ودي كل المعلومات اللي فيه وأنا قلتها لكم، نسمع كلمتين منه بصوت المبلغ عبد الملك عبد الشافع.
أنا عبد الملك عبد الشافع عبد الملك أحمد، صالح ده أخوي وفقدناه يعني من 2005، اسمه صالح علي عيسى أخوي ودمي. والله كان أصلا شغال في الشرطة، كان شغال في الشرطة في النيل الأزرق هنا، وسافر فات بلد دارفور يعني، بعد ذلك اختفى تاني.
هل عنده خبر أو معلومة من صالح علي عيسى، ممكن يتصل بأخوه عبد الملك عبد الشافع في نمرة التلفون 09-12-18-20-37. النمرة مرة تانية 09-12-18-20-37.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من ولاية غرب دارفور الجنينة منطقة هشابة، نداء من عز الدين آدم قمر عمر بشارة. عز الدين بفتش لي نفرين لأخوه الصغيرون عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة، عمره 13 سنة، وطلع وشرد من البيت سنة 2014 السنة الفاتت، ولغايه تاريخه اليوم تاني ما جا راجع، وما في زول طبعا لقى خبره. المعلومه الوحيده اللي عنده قال الزول ده قالوا ليه قاعد في قريه صغيره على الحدود التشاديه. دي كل المعلومه المتوفره. الزول الثاني المفقود اسمه زكريا محمد حسن، عمره 22 سنة، وبرضه طلع سنة 2014 قال ماشي النيجر للذهب، اشتغل ذهب هناك، ومن ديك أخباره انقطعت. نسمع جزء من النداء.
أنا اسمي الزبين آدم قمر عمر بشارة، ولاية خرب دارفور شمال محلية جبل مول منطقة حشابة، رحلي عبد الحليم آدم قمر عمر بشارة. أخوي شديدي هاي الزول ده شربت بس وطلعت من البيت من 2014 ولحد لها السنة ما لقينا أخباره. الزول ده طلعت وقال خاشف حدود الشادية، طلعت في محلة قزدجة، ومن هناك قال حشلي وطاطنيجر، ومن هناك كان ما سمينا أخباره. قال فاتي محلة ضعف ورجع جات، وبعد منه ما سمينا أخباره للآن، والناس بقولوا قايت وما لقينا لنا رحم تلقونا ليه هذا. لما نسمع اخباري يرجع لي بنفس الرقم ده، لأنه يرجع يجي انسان يتيم ام لهبو وما في اي زول عنيت قاعد معي، وهي طبعا كلنا يا طعمه، لكن انا عايز لو عبر التلفون حتى لو لقي برحمي يرجع يدق علي، وكل يدق علي يمتى الثبت ويمتى القناطه ويدق علي تلفون ويرجع يجينا في البيت. زكريا محمد حسن برضه كان ثلاث فات في نيجر وجن شهر رحمه وفاتت راحت منه قريب عندنا سنه ما لقينا منه، لما لقي برحمي يرجع اختفل لي مباشره. زكريا قال انا ماشي النيجر في الذهب وفاتت يوم عن يوم من يوم الفاتت برحميت لحي ماشي من اخباره.
عنده خبر او معلومه من النفرين ديل اللي هو الطفل عبد الحليم ادم قمر عمر بشاره، عمره 13 سنه، وقالوا قاعد في الحدود الشاديه، وزكريا محمد حسن قالوا ماشي النيجر. ممكن يتصل بأخوهم عز الدين آدم قمر عمر بشارة في نمرة التلفون 01-25-38-55-63. النمرة برة تاني 01-25-38-55-63.
كان عندي يا مكان،
منى يحيى بشر من الجنينة أصلا، لكن حاليا ساكنة في أم درمان الثورة 29. منى بتسأل من أخوها محمود يحيى بشر، قالت كان شغال أستاذ في منطقة صلاعة وكان مربي له بهايم ضان، بعدين بقت كثيرة عملت زي 350 راس، وجي يوم البهايم انفقدت ساقوها، هجا واحد قال له البهايم دي ساقوها ودوها تشاد، ومحمود مشى شاد عشان يكوس البهايم، ومن مشي وتديك تاني ما رجع وما في زول لقى خبره. الكلام ده سنة 2003. في ناس بيقولوا زول ده موجود عايش في شاد، لكن الخبر متأكد. نسمع جزء من نداء أخته منى يحيى بشر.
أيوة اسمه منى يحيى بشر، ساكنة أم درمان 29 ثورة 29. والله يا أخوي اسمه محمود يحيى بشر، كان أستاذ في منطقة صلاعة هناك في جمينة، وعمل بحايم خيته كثيرة زي 350 رأس كده ضان، شالوا بحايمه وجا واحد قال له بحايمك لقينا في تشال، قال تمشي تشيله، أما مشى تاني ما رجع، ما لقينا ولا سمعنا صوت ولا أي حاجة من 2003. والله كل ما نسألونا من أخوي ده مشى عمل بلاغ وفتشه كده ما لقوا، بقول لنا قاعد في تشات لكن ما جانا ولا سمعنا خبره.
عنده خبر أو معلومة من محمود يحيى بشر، كان شغال أستاذ في صليعة وقال موجود في شات، يتصل بأخته منى يحيى بشر في نمرة التلفون 09-22-38-98-59. النمرة مرة تانية 09-22-38-98-59.
كان عندي يا مكان، كان عندي يا مكان.
من الضعين نداء قصير من مكية قرشي أحمد، اتصلت بينا في الحقيقة والشبكة ما كانت كويسة والصوت ما واضح، لكن فهمت من كلامه إنه ولد أحمد إسماعيل التوم
شغال عسكري ودهم نيالة ودخلوا في معركة هو كان فيها في منطقة أبقى راجل وأسروه هناك اتأسر. بعد أسروه اتصلوا بهم مرة وسمحوا ليهم يتكلموا معاه, يعني أخوه يتكلم معاه. مكية بتقول هي رجعت للنمرة دي ضربتها تاني عشان تتكلم مع ولدها, وفي زول رفع وقال لها الزول ده بعيد شوية, وده آخر خبر منه. الكلام ده كان سنة 2013 شهر 2. زي ما قلنا الصوت ما واضح لكن نحاول نسمع كلمتين.
ما كده غرف يا أحمد فاتنا الضعيف ولدي اسمع إسماعيل التوم والله 2013 شهر 2 مثل ما لو شهر وعملوا اشتباك في عبد راجل أيوة في المعركة, لكن هو أسروه بعد خمس سنين هم طلعوا تنشيط وعملوا معركة وبعد ذاك أسروه نظرت بسمعنا اللي زعموا في دبنك قالين مع السوزن قالين بعد ثلاثة يوم بعد ما زعودهم قولين بعد ثلاثة يوم خشوا علينا الجماعات المتقوة والثاني بعد ذاك هذا قولين ثلاثة قولين في عيد رمضان عيد رمضان عدونا خوصة لما عدونا ما فيه مشيطة الصلاة لما رسالة وقال الوالدين قال لي مجد الصلاة بعد ما جيت تاني درجيت لهم وقال لي قال لي ولد جدا والله ما صارت بعيد شوية ما أسعى الله أنت مستعلين عنا يا أخوي شكا هو فيها أسعى الجماعة اللي هم معهم ديلي عشان اتصلوا لينا كان حي ورونا وكميت كمان ورونا.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد إسماعيل التوم ممكن اتصل بوالدته مكية قرشي في نمرة التلفون 01-29-60-34-52. النمرة مرة ثانية 01-29-60-34-52.
كان عندي يا ما كان
على كده يا اخوانا بنكون وصلنا نهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا عندكم زول مفقود دارين تبلوا عنه او تعرفتوا على اي واحد من الناس اللي احنا زعناه مفقودين ممكن تضربوا لنا في راديو دبنجة في نمره التلفون 00-31-20-8-3-4-7-0. نمره التلفون راديو دبنجة مره ثانيه 00-31-20-8-3-4-7-0. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية, ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور عشان يكلم عن مرض الملاريا وما هي طرق المكافحة. أهلا ومرحبا بك.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله, رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية, والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي, يعني بيشبه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه, يسموه طفيل اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه.
هل أي حمى يا دكتور هي مرض الملاريا؟
الناس عندما يعتقد انه اي حمى ملاريا, لا اي حمى ما ملاريا, تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازموديوم.
مرض الملاريا بيجي للزول كيف؟
الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسم الانثى. البعوضة بتجي تلسع الزول تعبي الزول يعني, وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض الاسم ملاريا. الجن اللي بينقل لنا هو البعوض.
كيف نعرف انه عندنا مرض الملاريا؟
جماعه زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كثيره, لكن اهم الاعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخبيه, المخبة
مخبية يعني، في ناس بيسموه مخبية، في ناس بيسموه كيروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني هم بتاعت الملاريا النوع المخبية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي، ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا. لكن ده كله ما بالضرورة انه زول يقول عنده ملاريا، يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كثيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول انه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا، والملاريا ذات مش الزرج يقول عندي وردة ولا عندي مخبية ولا عندي حمى ولا عندي كذا، ما كفاية الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل اللي قاعد بعد ذاك، الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين، لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، فالمريض بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله صير بكم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياد هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بيديهم العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بيديله زول تاني. ايه ده بس جنة احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض عشان نكافح الملاريا، نكافح البعوض اللي بينزل.
طيب كيف نكافح البعوض؟
عشان نكافح البعوض اول حاجة احنا الخط الاول نستخدم الناموسية دايما، الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبدنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، من الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير، في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير، يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك رعد كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار بنغطي فيها ونغسلها من بذرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بدل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب، إذا عرفنا كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم أو ناس المنظمات ترى بيعملوا رش، الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الطب الصحي كنت بتكلم عن الناموسية، بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض، تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذاته ما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لهم يا جماعة وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي شعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي شعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي شعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية، طالما اصلا الامراض المرض بتاعت الملاريا اغلى من كل الحاجات الثانيه. فيا جماعه بالضروره جدا ان الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا. اذا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك خاصه المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات، انت وزوجك برضه تحت الناموسيات، حاجه
حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للأمهات الحمل في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه بتقدر تعمله عشان الرش تعمل زيت الراية في الحتة بتاعت البرك برضه بتقدر تعمله عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعة ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم يقوم يعمل الحياة دي كلها بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة الصحة عشان ما يعملوها.
مخاطر مرض الملاريا شنو؟
ضروري ان نكون عارفين ان الملاريا دي من اكثر الامراض يعني واحدة من اكثر الامراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس بتعمل حياة كثيرة بتعمل انيميا بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى انكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية. فشكرا لك
ولا حد ما نتلاقى ان شاء الله في حلقاتنا الجاية. وشكرا
لكم مستمعي راديو دبنجة على حسن الاستماع وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.